الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال المصنف: ثم إنه ربما استدل أو استدل المنكرون للمفهوم بوجوه بعد أن أتم المصنف مناقشة أدلة القائلين بالمفهوم، صار في صدد التعرض لأدلة المنكرين. وبحسب السياقات العلمية أن المنكر لشيء ما لا يحتاج إلى الاستدلال عليه، إنما الذي يحتاج هو القائل بثبوت شيء أن يستدل على ذلك الثبوت. ولكن لعل المصنف من باب تتميم الفائدة ومن باب تقوية ما سيذهب إليه أو ما سيؤول إليه من عدم المفهوم، تعرض لبعض أدلة المنكرين، فيذكر بعض الوجوه وهي ثلاثة لبيان عدم المفهوم للجملة الشرطية. الدليل الأول هو ما ينسب إلى السيد المرتضى رحمة الله عليه، وحاصل هذا الدليل أن الجملة الشرطية لا تدل على المفهوم، لأن الشرط المذكور فيها لا يمنع من وجود شرط آخر، لأن ظاهر الجملة الشرطية دلالتها على الثبوت عند الثبوت. غاية ما يمكن أن يستفاد من الجملة الشرطية هو ثبوت الجزاء بثبوت الشرط، ولا ظهور لها في الانتفاء عند الانتفاء، بمعنى لا ظهور لها في تلك الخصوصية المدعات المستلزمة للمفهوم وهي الحصر. إذ المتكلم حينما يذكر الجملة الشرطية غاية ما يستفاد منها أن هذا الشرط الذي وقع بعد الأداة أو ما ذكر كشرط له مدخلية وله شيء من التأثير، أو عفوا له التأثير في الجزاء. أما أنه له تمام التأثير أو بعض التأثير فلا دلالة للشرطية على ذلك، كما أنه هل هو الوحيد في التأثير أو يمكن أن يكون هناك مؤثر آخر في عرضه كبدل له، أيضا لا تدل الجملة الشرطية على ذلك. وهذا عدم المانع من وجود مؤثر آخر ثابت شرعا وعقلا. كلام السيد المرتضى يقول أن الجملة الشرطية لا تمنع من وجود شرط وعلة أخرى تؤثر في الجزاء، هذا عدم المانع ثابت شرعا وثابت عقلا. أما عقلا فواضح، فإن مثل النار التي هي مؤثر عقلي وتكويني في صدور ووجود الحرارة، وكذلك الشمس، فإن انتفاء النار مثلا لا يستلزم انتفاء الحرارة، فلو أخذت جملة شرطية شرطها وجود النار جزاؤها الحرارة فغاية ما تدل على ثبوت الحرارة بثبوت النار. أما بانتفاء النار هل تدل على انتفاء الحرارة؟ لا، لأن الحرارة يمكن عقلا أن تنوجد بوجود مؤثر آخر كالشمس. إذن عقلا لا مانع من وجود مؤثر آخر غير المذكور في الجملة الشرطية. وهكذا شرعا، إذ ثبت بقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم أن حجية الشهادة، بهذه الآية ثبت أن حجية الشهادة وهو جزاء مترتب على شهادة عدل أو شهادة ثقة بشرط شاهد آخر. فإذا شهد ثقة بشيء ما تثبت لخبر أو لشهادة هذا الشاهد الحجية، لكن بشرط شهادة شاهد آخر. فإذا الشرط أو قول الموضوع هو شهادة الشاهد الأول، الشرط شهادة الشاهد الثاني، الجزاء هو حجية شهادة الأول. فيمكن أن يقال هكذا: إذا شهد زيد بكذا فقوله حجة بشرط انضمام شهادة عمرو له. هذه الجملة المستفادة من الآية دل دليل آخر على أن الشاهد الآخر الذي هو شرط الحجية يمكن أن يقع بديل له، وهو شهادة امرأتين. فإذا شهد شاهد بشيء ما مع شهادة امرأتين بنفس المضمون أيضا تثبت الحجية لشهادة الأول. وهذا يعني عدم دلالة الجملة الشرطية على نفي وجود البدل والعدل للشرط المذكور فيها. من هذا يتضح أن وجود شرط آخر بديل أو عدل للشرط المذكور لا تمنع منه الجملة الشرطية لا شرعا ولا عقلا، وهو يعني عدم الانحصار، وبالتالي الجملة الشرطية لا تدل على الخصوصية فلا تدل على المفهوم. هذا حاصل كلام ودليل السيد المرتضى. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا.
قال: ثم إنه ربما استدل المنكرون للمفهوم بوجوه، أحدها ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم به أو عليه، يعني غاية ما يستفاد من الجملة الشرطية شنو؟ أن تأثير الشرط إنما هو تعليق الحكم، أن ثبوت الحكم موقوف على ثبوت الشرط، هذا غاية ما تدل عليه الشرطية، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه. ليست الشرطية دالة أو فيها دلالة تمنع من وجود شرط آخر، ولا يخرج عن كونه شرطان، يعني وجود شرط آخر عدل وبدل للشرط المذكور لا يؤثر على شرطية الشرط المذكور في الجملة الشرطية، وليس بممتنع أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري مجراه ولا يخرج عن كونه شرطا، ولا يخرج الشرط المذكور في الجملة الشرطية عن كونه شرطا حينما يكون هناك شرط آخر يخلفه وينوب منابه. فإن قوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم يمنع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه شاهد آخر، يعني هذه الآية تدل على أن الشاهد الواحد ليس هو الكافي في ثبوت الحجية إلا بضميمة شاهد آخر. فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول، يعني في حجية في قبول قول الشاهد الأول وحجية الشاهد الأول، للحجية شرط وهو انضمام شاهد ثاني. ثم علمنا أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول شرط في القبول، فصار كم مصداق، كم فرد للشرط، شاهد رجل ينضم إلى الشاهد الأول أو لا، امرأتين أو امرأتان ينضمان إلى الشاهد الأول، فيكون شهادة امرأتين عدل وبدل لانضمام الشاهد الثاني. ثم علمنا أن ضم اليمين بعد بدل الشاهد الثاني وبدل الامرأتين يمكن أن يكون عوض وبدل للشاهد الثاني يمين المدعي. ثم علمنا أن ضم اليمين يقوم مقامه أيضا مقام الشرط. فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن تحصى، مثل الحرارة، هذا جاب مثال عرفي أو شرعي ثم مثال تكويني أو عقلي. فإن انتفاء الشمس لا يلزم انتفاء الحرارة لاحتمال قيام النار مقامها، والأمثلة لذلك كثيرة شرعا وعقلا. والجواب يجيب المصنف بما حاصله أن السيد المرتضى في مقام إثبات عدم المنع، وأن الجملة الشرطية لا تمنع من قبول شرط آخر. ما مراده من عدم المنع؟ هل هو عدم المنع ثبوتا أم إثباتا؟ يعني مراده في مقام الواقع والخارج والثبوت أن الشرطية لا تمنع من وجود شرط آخر، أن وجود شرط يؤثر في الجزاء لا يمنع من وجود شرط آخر، هذا مراده في عالم الثبوت والواقع، أو مراده في عالم الإثبات والدلالة وظهور الجملة الشرطية؟ إذا كان مراده في عالم الثبوت فهذا مسلم ولم يناقش فيه أحد، إذ القائل بالمفهوم والقائل بعدم المفهوم كل منهما يسلم أنه لا مانع من وجود شرائط متعددة تؤثر بنحو البدل أو بنحو التعاقب على جزاء واحد. وهذا لا مانع منه لا عقلا ولا شرعا، هذا إن كان المراد ثبوتا. أما إثباتا لو كان مراد السيد المرتضى من أن الجملة الشرطية لا تمنع إثباتا، فهذا هو محل الخلاف والنزاع بينهم، إذ القائل بالمفهوم يقول الجملة الشرطية ظاهرة في المنع، والقائل بعدم المفهوم يقول أن الجملة الشرطية ظاهرة في عدم المنع، ولكل منهما استدلال على ذلك، ومجرد ادعاء عدم الظهور أو الظهور في المنع من دون تقريب واستدلال ليس بصحيح، إذ الصحيح أن الصحيح يعني على السيد المرتضى، إذا الصحيح أنه على السيد المرتضى ليتمم هذا الدليل أن يتناول مدعيات القائلين بثبوت الخصوصية أو باستفادة الخصوصية من ظاهر الجملة الشرطية ومناقشة تلك الأدلة كما فعلنا نحن والكلام للمصنف. هذا حاصل جواب المصنف. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
معذرة شيخ.
نعم.
يعني السيد المرتضى يعني هو أيضا ينكر المفهوم.
نعم.
المصنف ينكر المفهوم. لعد شنو مشكلة المصنف مع السيد المرتضى؟ إذا النتيجة واحدة.
كثيرا ما يقع هذا بين الأعلام أنهم يتفقون على النتيجة. ولكن يختلفون في الدليل في الاستدلال على هذه النتيجة، يوافقه في المدعى ويخالفه في الدليل.
نعم شيخنا، وهسه كلام السيد المرتضى هو يعني كلامه لما يقول هذه الجملة الشرطية هذا كلام مو إثباتي؟
كلامه أعم، لذلك المصنف ناقش أنه أنت كلامك ثبوتي لو إثباتي. يعني كلام السيد المرتضى ما بتعيين أنه حينما يقول لا مانع من وجود شرط آخر عدل وبدل أو بتعبيره يخلف وينوب مناب الشرط المذكور في الجملة الشرطية، هذا عدم المنع وين؟ في عالم الواقع وفي عالم الثبوت أو في عالم ظهور الجملة الشرطية. هذا اللي جاوبه المصنف.
أحسنتم شيخ.
طبعا ومن الواضح جدا أنه في مقام مناقشة دليل لا يعني رفض النتيجة. كثير من الأعلام يناقش في دليل مع أنه النتيجة مو بمعنى أنه بمجرد أن ناقش الدليل يعني أنه يتبنى عدم النتيجة. فمثل المصنف حينما ناقش الأدلة السابقة على المفهوم لا يعني أنه يقول بعدم المفهوم، إنما المصنف إذا تذكرون إنما المصنف قال بعدم المفهوم اعتمادا على ما تقدم منه من عدم دلالة الجملة الشرطية على الترتب بقوله سابقا وأما المنع عن أنه بنحو الترتب فضلا عن كونه منحصرا فله مجال واسع. يعني يقول بأنه نمنع أول شيء نقبل دلالة الجملة الشرطية على الثبوت عند الثبوت اللي هو المستوى الأول بالدلالة، نقبل هذا ونقبل بدلالتها على اللزوم بالانسباق ونمنع دلالتها على الترتب، فلذلك ما بعد الترتب بعد ما دخل به. وبيصير من الواضح أن هذا كلامه يثبت عدم المفهوم. أما الأدلة التي سيقت على المفهوم نفس المناقشة وإبطال الدليل لا يعني أنه يصل إلى النتيجة وهي عدم المفهوم، بل هو هذا يعني نفس التأمل فيه هو نفس المدعى، نفس مدعى الفريقين أن الدليل علة النتيجة، الدليل علة لإثبات المدعى، فالدليل على وجود المفهوم هو علة وسبب وجود المدعى وهو ظهور الشرطية في المفهوم. مجرد مناقشة الدليل وإبطال الدليل لا يعني أن الجملة الشرطية لا مفهوم لها، إذ يمكن أن يكون شنو من دليل آخر. فلذلك المصنف النتيجة التي يصل إليها حصل عليها من دعواه بعدم الدلالة على الترتب ومن مناقشة كل الأدلة إبطال كل الأدلة. نعم هذا بعد بالسبر والتقسيم كما يعبرون، أن لا يبقى دليل للمفهوم فيثبت عدم المفهوم. كذلك في المقام مناقشة الدليل القائل بعدم المفهوم لا يعني أنه يقول بالمفهوم، وإنما لا يقبل بهذا الدليل، لا يقبل بهذا التوجيه، لكن ربما يوافقه في المدعى. قال والجواب أنه قدس سره، يعني أن المرتضى إن كان بصدد إثبات إمكان نيابة بعض الشروط عن بعضا في مقام الثبوت وفي الواقع، فهو مما لا يكاد ينكر. يعني إمكان وجود شرائط متعددة وعدم الحصر للمعلول الواحد، وأن المعلول الواحد يمكن أن تكون له علل متعددة بنحو البدال، هذا لا ينكره أحد. ضرورة أن الخصم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات، يعني الشق الثاني من حديث المصنف، وأنه مع أن المستدل القائل بالمفهوم لا يقول بأنه في عالم الثبوت، وأنما ناظر إلى مقام الإثبات وأن الجملة الشرطية ظاهرة في المفهوم. ضرورة أن الخصم يعني القائل بالمفهوم يدعي عدم وقوعه في مقام الإثبات ودلالة الشرطية القضية الشرطية عليه، وإن كان المرتضى وإن كان السيد المرتضى بصدد إبداء احتمال وقوعه، فمجرد الاحتمال لا يضره، لا يضر القائل. يعني هذا جواب ثاني، هذا عفوا الجواب الأول، الجواب الثاني مناقشة الثانية من المصنف، أنه بلحاظ عالم الإثبات القائل بالمفهوم له أدلة على دعواه كما قلنا بأنه لا بد من مناقشتها. جواب ثاني أنه لو قلنا بأن هذا بعض الجمل لا دلالة لها على المفهوم، هذا لا يضر القائل بالمفهوم، لأن القائل بثبوت المفهوم للجملة الشرطية يدعي ثبوته بنحو القاعدة العامة، ولا مانع من عدم دلالة بعض الجمل الشرطية على المفهوم لقرينة خاصة أو لخصوصية في المادة أو في مورد معين. فما يذكر من أمثلة وتحصيل نتيجة من بعض الأمثلة لا يعد كلاما تاما من السيد المرتضى. قال وإن كان المرتضى وإن كان بصددي وإن كان المرتضى بصددي إبداء احتمال وقوعه، يعني إثباتا، فمجرد الاحتمال احتمال نفي لا يضره، لا يضر القائل بالمفهوم ما لم يكن بحسب القواعد اللفظية راجحا أو مساويا، يعني لا ما لم تثبته يا أيها السيد المرتضى بأن عدم المفهوم للجملة الشرطية هو على وفق الموازين القانونية أو القاعدة العامة أو الوضع، بأن يكون هو الراجح ولا نرفع اليد عنه إلا بقرينة، وليس فيما أفاده المرتضى ما يثبت ذلك أصلا كما لا يخفى. هذا الدليل الأول وجوابه. ويانا شيخ نوفل
خادمكم
خير إن شاء الله موفق. الدليل الثاني هو عبارة عن يعني يصاغ بشكل قياس استثنائي، أنه لو كانت الجملة الشرطية تدل على المفهوم لكان ذلك بإحدى الدلالات الثلاثة، والتالي باطل فالمقدم مثله. أولا بيان الملازمة، الملازمة واضحة لأن الجملة الشرطية هي عبارة عن جملة والجمل ألفاظ، والألفاظ دلالتها على المعاني منحصرة بالمطابق بالدلالة المطابقية والدلالة التضمنية والدلالة الالتزامية. فإذا ادعي دلالة الجملة الشرطية على المفهوم فيتعين أنها تدل على المفهوم بإحدى هذه الدلالات، ولا يوجد طريق رابع أو دلالة رابعة غير المطابقية والتضمنية والالتزامية. هذا بيان الملازمة. وأما بطلان التالي فإنه من الواضح أيضا أن المفهوم لمن يدعيه ليس هو المعنى المطابق ولا التضمني ولا الالتزامي، لأنه لو كان المفهوم هو المعنى المطابقي هذا يعني أن الجملة الشرطية بحسب وضعها موضوعة للمفهوم، بأن يكون المفهوم معنى الموضوع له الجملة الشرطية، وهو واضح الفساد واضح البطلان لم يقل به أحد، بل أكثر من هذا، لو كان المفهوم مدلولا مطابقيا لما كان مفهوما، إذ أصل الكلام أن الجملة الشرطية لها مدلول منطوقي مطابقي ومدلول مفهومي، وافتراض أن المفهوم مدلول مطابقي يعني أنه منطوق وهو خلف فرض أنه مفهوم، فلا نتصور أن يكون المفهوم مدلولا مطابقيا. وأما عدم كون المفهوم مدلولا تضمنيا أيضا من الوضوح بمكان أن المفهوم ليس جزء المعنى المدلول للجملة الشرطية، ليس جزء المعنى الموضوع له الجملة الشرطية، ولم يقل أحد أن المفهوم جزء المعنى الموضوع له الجملة الشرطية، بل نفس الترقي اللي ذكرناه بنفي الدلالة المطابقية، أن الجملة أن المفهوم لو كان مدلولا تضمنيا لكان منطوقا، لأن الدلالة التضمنية هي الجزء المطابقية، الدلالة المطابقية هو ذلك المعنى الحاصل من اللفظ ومن الكلام له أجزاء، فإن دل اللفظ على تمام معناه مطابقية، وإن دل اللفظ على جزء معناه الموضوع له فهو تضمني. فلو كان المفهوم مدلولا تضمنيا لكان مطابقيا، لكان منطوقيا، وهو خلف الفرض. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
إن شاء الله شيخنا واضح.
وأما عدم كون المفهوم مدلولا التزاميا، فلأن القائل بالمفهوم لم يدعي أنه مدلول التزامي، إذ ليس المفهوم معنى لازما للمعنى الموضوع له، فالجملة الشرطية موضوعة للثبوت عند الثبوت، موضوعة لبيان تأثير الشرط في الجزاء بنحو إن ثبت الشرط ثبت الجزاء، وليس من لوازم الثبوت عند الثبوت الانتفاء عند الانتفاء، إذ المفهوم معناه الانتفاء عند الانتفاء، وهذا ليس معنى لازما للثبوت عند الثبوت، فليس المفهوم مدلولا التزاميا للجملة الشرطية. هذا بيان بطلان التالي. إذن الدليل بهذا الشكل يدل على عدم المفهوم للجملة الشرطية، أن الجملة الشرطية لو دلت على المفهوم لكان ذلك بإحدى الدلالات الثلاثة، والتالي باطل، فالمقدم مثله يعني لا تدل على المفهوم. قال ثانيا أو ثانيها أنه لو دل لكان بإحدى الدلالات، والملازمة كبطلان التالي ظاهرة، وقد أجيب عنه. الجواب، المصنف يقول لا نسلم بطلان التالي، الملازمة ظاهرة ومقبولة مسلمة، لكن بطلان التالي لا نسلمه، إذ صحيح أن المفهوم ليس مدلولا مطابقيا ولا تضمنيا، ولكنه مدلول التزامي. غاية الأمر، لاحظوا ياي، غاية الأمر أن المفهوم وهو الانتفاء عند الانتفاء صحيح ليس لازما للثبوت عند الثبوت، ولكنه لازم للحصر المستفاد من الثبوت عند الثبوت. فالجملة الشرطية للمناقش يعني للمدعي بالمفهوم أن يقول أن الجملة الشرطية تدل على الثبوت عند الثبوت، وهذا المعنى يدل على خصوصية في هذا الثبوت، تدل على خصوصية في ترتب هذا الجزاء على هذا الشرط، أنه مؤثر حصري، أن هذا الشرط مؤثر بنحو الحصر في هذا الجزاء، ومن خصوصية الحصر يستفاد المفهوم. فالمفهوم مدلول للجملة الشرطية بنحو الدلالة الالتزامية. هذا جواب المصنف. قال: وقد أجيب عنه بمنع بطلان التالي، وأن الالتزام ثابت، يعني أن الدلالة الالتزامية ثابتة، وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته أو منعه، فلا تغفل. يعني مصنف يقول وقد تقدم، يعني إلى هنا بقول المصنف بمنع بطلان التالي وأن الالتزام ثابت، هذا إلى هنا شنو جواب المصنف بلسان حال المناقش للاستدلال. لكن قد يفهم، قد يتوهم أن المناقش والمصنف حينما ينقل هذه المناقشة وأن الالتزام ثابت، يعني أن الدلالة الالتزامية ثابتة، هذا يعني ثبوت المفهوم وأن الجملة الشرطية تدل على المفهوم. لذلك أعقب المصنف هذا الكلام بأنه ونحن قد أبطلنا قول القائل بالدلالة الالتزامية. فإذن من ادعى وجود الدلالة الالتزامية وأن الخصوصية موجودة في الجملة الشرطية ذكر لذلك جملة أدلة. فيا أيها المستدل على عدم المفهوم أو المستدل على المفهوم، لا يصح منك دعوى عدم الدلالة أو الدعوى على الدلالة فقط، وإنما لابد أن شنو؟ لابد من سوق الأدلة على وجود الدلالة الالتزامية، والمنكر عليه مناقشة تلك الأدلة على الملازمة. فالذي يقول بعدم المفهوم لا يكفيه ادعاء عدم ظهور الجملة الشرطية وعدم الدلالة الالتزامية، وإنما لابد أن يفعل كما فعل المصنف أن يناقش الأدلة التي سيقت على المفهوم. لذلك قال: وقد عرفت بما لا مزيد عليه ما قيل أو يمكن أن يقال في إثباته، في إثبات المفهوم أو منعه، يعني الأدلة السابقة تقدمت. واضح إن شاء الله مشايخنا؟
واضح إن شاء الله.
بعد شيخ عباس ويانا إن شاء الله.
إن شاء الله شيخنا معكم إن شاء الله.
شيخ مصطفى. شيخ نافل ويانا. ومن باب أولى شيخ حيدر. ثالثها، الدليل الثالث للمنكر للمفهوم يقول في مثل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، لا يمكن أن يكون للجملة الشرطية مفهوم، إذ لو كان لها مفهوم لكانت هذه الجملة الشرطية مفادها إكراه الفتيات على البغاء إن لم يردن التحصن، على اعتبار أن المدلول المنطوقي لهذه الجملة لهذه الآية هو حرمة إكراه الفتيات على البغاء بشرط أن يردن التحصن، فإذا كنا يردن التحصن فيحرم إكراههن على البغاء. لو قلنا بأن الجملة الشرطية لها مفهوم يلزم أن يصح المفاد التالي كمفهوم لهذه الجملة الشرطية، وهو لا يحرم إكراه الفتيات على البغاء إن لم يردن التحصن. ومن الواضح بطلان هذا المفاد وهذا الكلام من جهتين، من جهة أولى أن حرمة الإكراه على البغاء مطلقة ثبت من خارج هذه الآية أن حرمة إكراه الفتيات على البغاء وعلى ارتكاب المعاصي والزنا هذه الحرمة مطلقة سواء أردنا التحصن أم لم يردنا التحصن، فسواء كانت الفتيات يرغبن بالتحصن يحرم إكراههن على البغاء، ولو لم يردنا التحصن أيضا يحرم، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لا معنى للمفهوم، لا ينسجم الشرط والجزاء من جهة عدم تصور الإكراه في صورة عدم إرادة التحصن، يعني إذا كانت الفتيات يردن البغاء هن لم يردن التحصن أردن البغاء، لا معنى لعدم شنو لأن يقول شنو أكرهوهن على البغاء أو يحرم إكراههن على البغاء، لا معنى للإكراه على شيء إلا إذا كان المقابل راغب بالعدم راغب بالترك فيصدق حينئذ الإكراه على فعل، أما إذا كان الشخص هو راغب بذلك الفعل هو يريد الفعل فبعثه ودفعه على فعله لا يكون إكراها، دائما الإكراه يكون على عكس ما هو مرغوب أو على عكس ما هو مراد. فلو كانت الجملة الشرطية لها مفهوم يلزم أن يكون المفهوم في هذه الجملة لا يحرم إكراه الفتيات على البغاء إن لم يردن التحصن، وهذه الجملة باطلة من جهتين كما بينا أن الحرمة مطلقة وعدم المعنى للإكراه في صورة عدم إرادة البغاء أو عدم إرادة التحصن. قال ثالثها قوله تبارك وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وفيه يناقش المصنف في هذا الدليل يمكن أن يقال بمناقشتين. مناقشة الأولى أنه لا معنى للنقض بمورد ما على من يدعي ثبوت القاعدة العامة، فإن القائل بثبوت المفهوم لا يدعي ثبوت المفهوم بنحو الموجبة الكلية في كل شرطية شرطية، في كل جملة شرطية، وإنما يدعيه على مستوى القاعدة العامة أن الجملة الشرطية بحسب ذاتها لو جردت عن القرائن الخاصة فهي كقرينة عامة تدل على المفهوم، ولا مانع من أن نرفع اليد عن الدلالة على المفهوم في بعض الموارد الخاصة لقرائن خاصة. وما ذكر من الآية ربما يكون من الموارد الخاصة التي نرفع اليد عن المفهوم بقرينة خاصة. فإذا الجواب الأول أن نقض بعدم المفهوم في جملة شرطية في مورد معين لا ينافي ثبوت القاعدة العامة بحسب طبع أو بحسب القرينة العامة للقضية الشرطية. المناقشة الثانية أن الجمل الشرطية تقسم، أو سوق الجملة الشرطية تقسم إلى قسمين، فتارة المتكلم يسوق الجملة الشرطية كما يعبرون لبيان المحمول أو لإثبات المحمول، وأخرى مسوقة لبيان الموضوع. فمثلا إن جاءك زيد فأكرمه، المتكلم ذكر الشرط وهو المجيء لإثبات المحمول، لإثبات الجزاء. أما من قبيل إن رزقت ولدا فاختنه، ليس في مقام ذكر الشرط وهو إن رزقت ولدا، ليس في مقام إثبات وجوب الختام، وإنما من باب الإشارة لوجود موضوع وجوب الختام. وجوب الختام ثابت، أو استحباب الختان، أو شوف شنو حكمه، ثابت من محل آخر. الشرطية في المقام إن رزقت ولدا تأتي لبيان أنه متى يتحقق موضوع هذا الحكم، وهو إذا رزقت ولدا. فإذا الشرطية على نحوين، سوق الشرط في الشرطية على نحوين، تارة لإثبات المحمول وأخرى لإثبات الموضوع. إذا اتضح هذا نقول بأن الآية من القسم الثاني، يعني من القضايا الشرطية المسوقة لإثبات الموضوع أو لبيان الموضوع، بقوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنان. يعني حرمة الإكراه متى تكون؟ يعني مو الحكم، الإكراه متى يتحقق؟ الحرمة ثابتة مطلقا كما بينا، ولكن الإكراه متى يتحقق؟ يتحقق حينما يردنا التحصن. فيا أيها المكلفون يحرم الإكراه على البغاء، لكن متى يتحقق الإكراه؟ إذا كانت الفتيات يردن التحصن، فهي قضية مسوقة لبيان الموضوع، وإذا كانت لبيان الموضوع فهي ليست ضمن القضايا الشرطية التي يدعى أن لها مفهوم، لأنه في الحقيقة والواقع حكمها وجزاؤها مطلق وليس مقيدا بالشرط المذكور، إذ الشرط المذكور ليس شرطا للحكم وإنما شرطا للموضوع. قال وفيهما لا يخفى ضرورة أن استعمال الجملة الشرطية فيما لا مفهوم له أحيانا وبالقرينة يعني الخاصة لا يكاد ينكر، يعني ماكو مانع أن نرفع اليد عن الدلالة على المفهوم لقرينة خاصة كما في الآية وغيرها. يعني الآية من يعني يمكن أن نقول دلالة على المفهوم، ولكن هذه الآية لقرينة خاصة لم تدل على المفهوم. وإنما القائل به بالمفهوم إنما يدعي ظهورها فيما له المفهوم وضعا أو بقرينة عامة كما عرفت. بقي هنا أمور يأتي الكلام فيه إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.